قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ورسولنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الجمع وهذا الجلوس وتلك المشاهدة وما يكون من تواصل بيننا بإذن الله تبارك وتعالى في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يجعل ما نقول وما نسمع خالصا لوجه الله الكريم الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إنه ولي ذلك ومولاه. طبعا الأيام اللي احنا بنعيشها اليومين اللي فاتوا وهذا اليوم بنعيش حالة من الحر الشديد جدا، اللي تقريبا مأثر على حركة حياتنا كلنا بشكل عام. الصيف معروف طبعا بحرارته وبشمسه وما تعرفون، ولكن أحيانا بتأتي موجات شديدة الحرارة، والإنسان ابن بيئته يتأثر بما حوله وما يتنفسه وما يراه وما يشعر به. والله سبحانه وتعالى لما امتن على الناس بنعم كثيرة، كان من النعم التي من الله سبحانه وتعالى بها وامتن بها على عباده أن جعل لنا ملابس تقينا الحر بهذا النص القرآني، وسرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، يعني هذه من نعم الله سبحانه وتعالى. وطبيعة الإنسان في الشتاء القارس الشديد بيلبس الملابس التقيلة عشان يعني يدفي نفسه، وفي الصيف الشديد كما هو معروف يحاول أن يتخفف من هذه الملابس على حسب احتياج هذا الجسد. وسبحان الله، يعني أنا الحقيقة يعني نظرت إلى هذه الشمس الحارقة في الأيام القليلة الماضية والتي نعيشها الآن، فقلت عجبا، هذه الآية العظيمة المسخرة لعباد الله سبحانه وتعالى، وهو الذي سخر الشمس والقمر، هذه الآيات التي تجري في الأفلاك بتدبير من العليم الحكيم القدير سبحانه وتعالى، كل كوكب وكل نجم له وظيفة محددة لا يتخطاها ولا يتعداها، وإلا حدثت الكارثة. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. فسبحان الله، الشمس، نفس الشمس، هذا قرص الشمس الذي نهرب إليه في الشتاء عشان نجلس في أشعتها ونستمتع بدفئها، هي الشمس التي نهرب منها إلى الظلال وإلى البيوت وإلى الأسقف وإلى المكيفات وإلى المراوح وإلى المبردات في فصل الصيف. سبحان الله، يعني شمس واحدة نهرب إليها ونهرب منها حسب ما يقدر الله سبحانه وتعالى من فصول السنة، لعلها علامة على احتياج الإنسان وفقره إلى الله سبحانه وتعالى الذي سخر هذه الأشياء لنفع الإنسان ونفع الكون كله كما يريد الله عز وجل. لكن ربما احنا بنتعامل مع هذه الآيات تعامل بسميه التعامل الجزئي على حسب احتياجنا له أو وقايتنا منه. أحيانا هذا يشغلنا عن التفكر في عظمة خالق هذه الآيات العظيمات وما يطلبه منا سبحانه وتعالى في شريعته التي أنزلها على رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب علاقة إيه بهذا الكلام بموضوعنا؟ احنا طبعا زي ما قلت في المقدمة إن احنا بنعيش على هذه الأرض بنتأثر بما فيها برودة وحرارة وهذا الطقس وهذا المناخ الذي نعيش فيه بيؤثر على طبيعة الناس وعلى سلوكهم وعلى أخلاقهم وعلى تصرفاتهم. بالتالي الصيف الشديد حينما لا يكون هناك وسيلة للتخفف منه والتخلص من حرارته بيتحول إلى شيء بيضايق الناس وبيحاولوا الفرار منه بأي وسيلة من الوسائل. يعني من الأحاديث الصحيحة التي وردت في هذا الشأن ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، أو نفس في الشتاء ونفس في الصيف. ثم يكمل النبي صلى الله عليه وسلم حديثه فيقول ما يتعلق بواقعنا بحياتنا بالأرض التي نعيش فيها. يعني الحديث الجزء الأول منه وحي من الله سبحانه وتعالى حدث عن عالم الغيب، عن النار التي لم نرها إلا من خلال سطور القرآن الكريم وما يتعلق بعقيدتنا وإيماننا بوجودها وما حدثنا الله سبحانه وتعالى عنها. ثاني الحديث: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، لأن النار بتتلمظ وتتغيظ وتتقطع من الغيظ، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر من سموم جهنم، وأشد ما تجدون من البرد من زمهرير جهنم. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا جزء من الطقس الذي نعيشه في حياتنا أخبرنا عنه الصادق صلى الله عليه وسلم حينما نجد بردا شديدا بعيدا عما يقوله خبراء الأرصاد، لكن هذا جزء من الدين، من العقيدة، من أحاديث النبي الصحيحة، وهذا الحديث ورد في الصحيحين. فأشد ما تجدون من الحر من سموم جهنم، وأشد ما تجدون من البرد من زمهرير جهنم. وجاء في الحديث شدة حر الصيف من فيح جهنم. طيب ما علاقتنا بهذه الأحاديث؟ لا، في علاقة قوية جدا، أنها تذكرنا، النار تذكرنا، نار الدنيا، حرارة الدنيا، شمس الدنيا تذكرنا بجهنم والعياذ بالله، فنعمل قدر استطاعتنا على الفرار منها. والفرار منها يأتي بالبحث عما يرضي الله تبارك وتعالى وما يوافق ديننا وما يصحح سلوكنا وما يقربنا أكثر من الله عز وجل. اتقوا الله ما استطعتم. يعني لا ينبغي أن ينشغل الناس من أن يهربوا بالهروب من حرارة الدنيا ومن شمس الدنيا ومن صيف الدنيا دون أن يذكرهم ذلك بشمس يوم القيامة، حيث يكون الناس حفاة عراة غرلا كما ولدتهم أمهاتهم، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، كما يخبرنا رب العالمين سبحانه وتعالى. لابد أن يذكرنا هذا، لأنه له علاقة بالدنيا. يعني أنفاس جهنم شتاء وصيفا تؤثر فينا في دنيانا نحن، ونحن نمشي على هذه الأرض، ونحن ما زلنا نعيش في هذه الحياة، ما زال في صدورنا الشهيق والزفير، نتنفس من أنفاس جهنم أعاذنا الله منها. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا ما يتعلق بنفس من جهنم يعني يؤثر علينا في حياتنا التي نعيشها. الصيف بهذه الطريقة كما قلت، حيث لا مهرب منه، حيث كثير من البيوت ضيقة وعلى قد الحال، يهرب الناس إلى الأنهار، إلى الشواطئ، إلى الطرقات، إلى الحدائق، إلى الجناين، بأي شكل هروبا من هذا الحر، طبعا بالنهار وبالليل كذلك، لأن الحرارة كما رأيتم متواصلة. الإنسان جسد وروح، جسده الذي يعيش به يتأثر كما قلت بحرارة الجو، فينبعث منه العرق، والعرق ينتج منه تعاملات وسلوكيات، احتكاك الناس ببعضهم في المواصلات، في العمل، في فصل الصيف يولد نوع من الضيق، نوع من الغضب، لأن الحر الشديد من دواعي الغضب والنرفزة والاختناق وكل ما يعيشه الإنسان. لذلك كان على الإنسان أن يدرك هذا أولا، وده طبعا مدرك في حياة الناس. خلينا نصل لهدفنا في هذه الحلقة، العلاقة الخاصة بين الأزواج، بين أفراد الأسرة داخل بيوتنا في فصل الصيف. بقول إن معظم بيوت الناس، نتكلم عن العامة تقريبا، بيوت يعني ربما تكون متواضعة، شقة على قدها، غرفة. يعني أنا شفت ناس عائلات بتنام في غرفة، وشفت ناس زرتهم عايشين في بدروم تحت العمارة، أسرة ربما تتكون من 10 أفراد أو أكثر غير الأب والأم. على أي الأحوال هكذا يعيش الناس على حسب يعني طبقاتهم، أو على حسب يعني أصناف وظروف حياتهم. لكن الحر يلسع الجميع، والصيف يطال الغني والفقير، ويؤثر على أخلاق الناس بشكل عام. العلاقة بين الرجل والمرأة تتأثر بعوامل كثيرة جدا، منها هذا الحر. المغضبات والمنغصات في حياتنا عديدة وكثيرة، ودوافع الغضب تكثر يوما بعد يوم، من ضوائق مادية، ديون، أخلاقيات رديئة، غربة الأخلاق. أنت على أخلاق جيدة، إنسان محترم، بتتعامل مع ناس يعني خبثاء النفس، مرضى القلوب، ما يعيشه الناس في كل زمان، وزمان عن زمان تتغير أخلاقيات الناس. ثم يعود الرجل إلى مأواه الذي ينبغي أن يرى فيه أو يشعر فيه بالراحة وبالهدوء وبالسكينة، وبالعودة، يعني يغتسل من ضوائق العمل ومعاناته مع الناس خارج البيت. طيب، إذن الملجأ الأخير للرجل وللمرأة كذلك، حتى وإن كانت هي في البيت، هو هذا المحضن، هذا البيت، عش الزوجية أو الشقة اللي بيعيشوا فيها، بيوتنا بشكل عام. كيف تكون العلاقة ونحن نعيش حرا قائضا وصيفا شديدا على النفوس، والناس زي ما بنقول بالبلدي كده مش طايقة بعضها؟ هنا تظهر الأخلاق، وتظهر السعة، وتظهر أهمية الدين وأثره في حياتنا في كل الظروف. الهمة العالية لا تظهر إلا في الظروف الصعبة، في على المستوى الأخلاقي، على مستوى النجدة والإغاثة والمروءة في حياة الإنسان في كل المواقف، لا تظهر حقيقة إلا إذا ضاقت الأمور وإذا يعني اشتد الأمر. هناك مثبطات في الحياة كثيرة لا تجعل الإنسان يعني يؤدي ما عليه سواء حق أو يصل إلى مستوى الفضل في التعامل والإكرام والمروءة والسعة. هناك أمور كثيرة تثبط من هذه الهمة في حياتنا. في العلاقة الزوجية بنقول دايما ينبغي على الزوج أن يرفع من همة زوجته على كل المستويات. بعض الأزواج يهتم فقط برفع همة زوجته بأن تؤدي له ما يريد من حقوق، ودايما لا يفكر إلا في طلباته الخاصة، يشكر أو لا يشكر، أو ربما يطلب وهو يجرح، ربما يطلب وهو ينتقد نقدا لاذعا، ربما يطلب وهو يشتم، ربما يطلب وهو بيصرخ وبيزعق، وطلب عادي يعني لا رفضت ولا تكاسلت، لكن هذه طريقته، هي ده أسلوبه في حينما يطلب أي شيء. المسلم الملتزم الواعي غير ذلك يضبط غضب. الأصل فيه أن يكون إنسان سهل قريب مريح، نفسه هادي ضحوك، وليس الأصل فيه التكشيرة والغضب. هذا المسلم الملتزم مع كل الضغوط. بالعكس، هو إذا جاء محملا بالمشاكل والضغوط والديون لا يجد أمامه إلا محضنه الأول، إلا شريكة العمر اللي بتواسيه وبتاخد بإيده وبيقسموا المشكلة مع بعض زي ما بيقسموا اللقمة مع بعض وتفاهموا فيها. مجرد هذه الفضفضة وهذا الحكي وهذا الإفضاء، وقد أفضى بعضكم إلى بعض، هذا جزء من الحل وإن كان ليس كل الحل. لكن هل هذه الزوجة بهذا المستوى من الامتصاص، بهذا المستوى من الاستيعاب لزوجها اللي لسه داخل وعرقه بيشر وتعبان ومتضايق، والله اعلم باللي حصل. احيانا بعض الزوجات تبقى منعزله، يعني حينما ترى الزوج اول ما يدخل كانه هو معاها طول النهار، فبتستأنف الحوار كان قاعد معاها وفاهم هي زعلانه من ايه ومتضايقه من ايه وضغوطها ايه، كان المساله ماشيه لا تنظر ولا تتوقف حتى يدخل هذا الزوج، وبعدين ياخد مثلا حمامه ويستريح وياكل وبعد وينام له شويه مثلا كان متعب او كده، على حسب يعني اسلوبه في النوم وفي الراحه او كده. هي ينبغي ان تكون ادرى بكل هذا، ان توفر له كل وسائل الراحه خصوصا في هذه اللحظه. انا دايما بقول يا جماعه، من اخطر بل ومن اهم لحظات العلاقة الزوجية لحظة توديع الزوجة، زوجه هو خارج واستقباله هو داخل من عمله. دول موقفين في منتهى الأهمية، وهي بتودع زوجها لازم يسمع أفضل كلام وأحلى دعوات وشعور بالحنان والدفء والعطاء، وإن إحنا إن شاء الله في انتظارك وإن شاء الله ربنا هيسرك، ربنا يستر طريقك، وما تنساش دعاء الخروج وربنا يحفظك، بس يعني إذا فضيت يبقى طمنا عليك بس بالتليفون إن شاء الله توصل بألف سلامة وترجع لنا بالسلامة، متأخرش، تحب أعمل لك إيه على الأكل النهاردة، إيه رأيكم في الكلام ده؟ صعب على الناس؟ في حاجات مفترض إنها طبيعية جدا أصبحت في حياتنا تقيلة على اللسان، القلوب ما بقتش مستعدة للأسف الشديد بعض الناس يعني. لكن أنا دايما بقول إن عندي نماذج مشرفة وناجحة في حياتها الزوجية. ناخد اتصال وبعدين نكمل مع بعض. السلام عليكم. مطه، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. معايا اتصال ولا فصل؟ مطه، السلام عليكم. طيب. فبنقول دايما ان لحظة خروج الرجل من بيته للعمل مهمة جدا جدا جدا، وبتديله تحفيز وطاقة مهمة. انا اذا ما كانتش الزوجة معذورة لا قدر الله لمرض او لسهر على الاولاد او لتعب اي ظرف ما، ومهم قوي انها تقوم في قبل ما زوجها يروح الشغل تفطره وتستعد وتودعه احسن توديع، لان ده بيجدد طاقته. وبنقول لازم الزوج يبقى فعلا محتاج، الزوج الطبيعي يبقى محتاج لهذا الامر، محتاج جدا لهذا الامر، ويشعر زوجته بهذا وهي لا تتركه في حاجة الى هذا الامر، لان ده بنقول المنطلق ده مهم جدا. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان في شياطين واقفة على العتبة بره منتظرة هذا الخروج للغواية والاضلال، ونتبعده عن الطريق. فاذا خرج العبد وقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله، خلي بالكو القصة مش قصة حفظ احاديث وادعية واذكار، لا، رفع همة الزوج لهذا، تذكرته بهذا من مهمة الزوجة، مهمة جدا. انما ممكن زوجها يطلع وهو رايح شغله في منتهى القرف، اسمحوا لي، في منتهى الغضب، مش عايز يطلع وما يرجعش تاني البيت، ده طالع بهذا الشكل وبهذه الاعصاب، طب هيفتكر دعاء؟ خلاص ده هو الشيطان دخل وخده في ايده وخرج يسلمه للشياطين التانيين. فاذا خرج العبد وهو هادئ يتنفس الحب والمودة والرحمة مع زوجتي، ياخد اكسجين واكسير الحياة الجميلة، ويفتح الشقة ويخرج يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله، خلاص يقال له كما جاء في السنة، يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان، وانطلق ساعيا على اكل عيشه وعلى يعني ما يريد من اجل هذه الأسرة الجميلة التي قامت زوجته فيها بتوديع هذا الوداع الجميل. معنا أختنا سارة من المغرب، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا.
كيف حالك؟
الحمد لله. طيب للأسف الاتصال انقطع، حاولي تاني أخت سارة الاتصال. معنا أختنا أم يوسف، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
ازيك يا شيخ؟
اهلا بيك،
ربنا يكرمك ويحفظك يا رب ويزيد حسناتك.
امين يا رب العالمين،
ويجعل موضوع النهاردة ان شاء الله في ميزان حسناتك ليوم الدين
جميعا ان شاء الله عز وجل.
طبعا الحمد لله موضوع سيادتك النهاردة ما شاء الله عليه،
ربنا يكرمك.
ربنا يكرمك يا رب. لو سمحت يا شيخ، انا يعني الايام دي في كرب في البيت هنا ما بيني وما يعني مش مع، بس هو زوجي فيه، بس هو الكرب واقع على زوجي اكتر طبعا، فانا عايزه المرحله دي تعدي على خير من غير ما يحصل بيني وبينه اي مشاكل، بل بالعكس يزيد الفتره دي محبه بيننا وود والفه.
الكرب ده من بره، من خارج البيت مش منك؟
طبيعه شغله وعمله، وهو بطبيعه شغله بيفضل طول النهار بره. فانا عايزه في الفتره اللي هو يبقى قاعد موجود فيها ابقى محتوياه، بحيث ان الموضوع اللي هو فيه او الكرب اللي هو فيه يعدي باذن الله على خير.
طب انت بتقولي له ايه؟ اكيد انت بتعملي حاجات كويسه.
انا الحمد لله الود ما بيني وما بينه متصل الحمد لله.
الحمد لله.
بس انا عايزه الفتره دي تعدي بينا نكون احنا افضل من اللي فات. يعني احاول بقدر الامكان استغل الفتره اللي احنا فيها دي ان هي تزيد محبتنا لبعض
كويس،
او يزيد الود ما بيننا.
حاضر يا ام يوسف، جزاك الله خيرا. والحقيقه انا سعيد بهذا الاتصال لسبب ان الزوجه اللي بتبحث عن يعني حسن العشره دي زوجه يعني نحسبها من الزوجات الصالحات ولا نزكيها على الله تبارك وتعالى، لان في زوجات مش في دماغها القصه دي، ان سواء في زوجها في محنه او في غير محنه، يعني هي لا تفكر كيف ترضي الله تبارك وتعالى في هذا الزوج. احيانا يبقى الزوج مقصر في حقها بشكل او باخر، لكن بنقول دائما المرأة عشان توفر على نفسها كثير من المنغصات والنكد والتفكير وان الجوازة دي فشلة وان الراجل ده ما كانش يستاهل، تنظر إلى ما يريده الله سبحانه وتعالى وتحتسب. وأنا عارف أن هذه مرحلة جهاد، يعني مسألة أن الزوج يبقى لا يستحق هذه المعاملة والزوجة ندعوها أنها تكون حسنة العشرة معاه، دي مسألة مش سهلة. أنا إحنا بشر، وربنا سبحانه وتعالى يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هذه قاعدة حتى في فطرة الناس، في تعامل الناس بعضهم مع بعض. لكن عندنا باب الاحتساب يوفر علينا كل وسائل الضغط العصبي والنكد. فأنا سعيد بهذا الاتصال من المرأة التي تسعى يعني رفع هذا الحمل عن زوجها، حتى تبحث عن روشتة لعلاج هذا الكرب. ازاي يعني زي ما حضراتكم سمعتم يوسف بتقول ازاي نبقى كويسين ونطلع من المحنة دي افضل مما كان. ده كلام جميل. اولا بسرعة كده بقولك لا ننسى طبعا في السراء والضراء ان هذا الامر كله ما يمر بالمسلم هو خير له. هذه قاعدة نفسية تخلينا ننظر حتى للابتلاء انه باب اجر وليس مصيبة وليس حملا ثقيلا. وان كان هو كذلك، عاد النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. إن أصابته سراء حاجة كويسة شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ده اللي بيميز أمة الإسلام أنها لا تنهار أمام الكوارث والكروبات والضوائق النفسية. ليه؟ لأنها عندها باب آخر وعندها نموذج الأنبياء الذين هم أشد الناس بلاء، كما أخبر بذلك رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى المرء على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة يعني خفيف الدين ضعيف الإيمان خفف عنه في البلاء. دول نماذج أسوتنا وقدوتنا، وفي رأسهم ومقدمتهم سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عليك بالدعاء، وابحثي عن كل كلمة طيبة، وافتحي له باب الأمل، وذكريه، تفكري بمحنة مر بها قبل كده وربنا كشفها عنه. يعني الرصيد اللي في حياتنا من التجارب العملية ده بينفعنا في الأزمات. يا سلام، طب ما فاكر لما حصل كذا، فاكر لما كان عليك دين لفلان وكنا فاكرين ان الحكاية، فاكر لما احنا في مشكلة كذا، اكيد بنمر بمشاكل وبتتحل. ذكريه بأيام الله وبرحمة الله سبحانه وتعالى التي لا تنقطع عن الطالبين رضاه سبحانه وتعالى. معنا مين؟ الأخ حازم من الكويت. السلام عليكم أستاذ حازم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا
مصطفى، كيف الحال؟
الحمد لله نعم الحال، تفضل.
أول شيء اسم عازم قاسم من الكويت. أنا حقيقة حاب أؤكد المعاني اللي حضرتك تتكلم عليها.
بارك الله فيك.
الله يجزيك الخير. أنا يعني يوميا لما أخرج من البيت بسمع كلمات لطيفة جميلة مليئة بالمشاعر الإيمانية والحنية من الزوجة. مع السلامة، الله يسهل عليك. حقيقة تشعر بشعر أنا كرجل مثل هذه الكلمات بأريحية وبراحة نفسية كبيرة، تسعني إلى مزيد من العطاء في خارج البيت، ولما أرجع أيضا أستقبل باستقبال يعني جميل ولطيف بكلمات جميلة، وأيضا هذا بتسعني نعيش حياة أسرية سعيدة جدا جدا.
لا خصوصا الحرارة، الحرارة عندكم في الكويت فوق 50 أظن، حرارة الجو عايز أقول الحرارة، حرارة الجو تفوق 50.
صحيح صحيح
صحيح، لكن وده اعتراف جميل محمد.
لكن لكن لكن, لكن 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 الكلمات الطيبة اللي بسمعها دائما لها أثر كبير على برودة الجو الحقيقة، يعني
جميل
حرارة الجو.
صدقت.
كذلك أخي الكريم موضوع الرسائل والمسجات.
نعم.
باستمرار تصلني بعض المسجات أيضا، زوجة جميلة لها أثر أيضا كبير على تخفيف عبء الحياة وتخفيف على كثير من المشاكل بوجهها الإنسان في عمله، فلها أثر أيضا كبير جدا. فأنا بنصح أخواتي المستمعات بشكل عام إنه يداوموا على كلمات الطيبة اللطيفة مع الزوجة المحتاجة هذا الأمر، وكذلك عن طريق أيضا المسجات والرسائل الجميلة، حتى أيضا عن طريق الإيميلات وصلنا بعض المسائل بعض الرسائل ويعني والعلاقة مستمرة لأجمل ما تكون.
رسالة رسالة جميلة أستاذ بارك الله فيك. طيب يعني الحقيقة الواحد بيسعد سعادة كبيرة جدا لما بيلاقي هذه النماذج موجودة في مجتمعنا المصري أو العربي بشكل عام. لا يزال المسلمون بخير، لا زال الأزواج في قلوبهم حب ينبض، ليست الصورة بهذه القتامة التي يصورها البعض، حتى وإن كان هناك مشاكل كثيرة نسمعها، لكن دائما المتوجع هو الذي يشكو، فالمتوجعون قليل بالنسبة للسعداء بإذن الله تعالى. أختنا أم يوسف، السلام عليكم. أم يوسف الأسكندرية.
أيوة
اتفضل يا أم.
ازيك يا شيخنا؟
الحمد لله.
والله أنا مشكلتي مع جوزي، أنا هو ما بيصليش وأنا الحمد لله يعني ملتزمة يعني، وربنا يزيدني من اللي أنا فيه.
أمين.
فأنا تعبانة جدا من أسلوبه، يعني حضرتك بتقول أهم حاجة إن الست تودع جوزها بابتسامة وتستقبله، دول أهم حاجتين
طبعا.
طب الزوج بقى اللي بيصحى من ساعة ما بيفتح عينه إهانة في زوجته، ومن النوع اللي بيقوم عصبي وإهانة لغاية ما بينزل من باب البيت، لدرجة أنا خلاص من جوايا في أنا عندي ثلاث ولاد، أصبحت المعاملة معاه صعبة جدا، يعني أنا ساعات أقول حاجات أنا مش من جوايا.
أيوة.
يعني في زي كره من كتر الحاجات اللي بسمعها منه، وأسلوبه وحش قوي.
بالتالي هو 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 مدخن. اتفضلي.
فاللي زي ده انا اتعامل معاه ازاي؟ يعني انا مستحمل عشان خاطر ولادي، وبالرغم من كده برضو
معاكوا ثلاث اولاد.
ثلاث اولاد.
ربنا يخلي بقى لكم. قد ايه متجوزين
تقريبا؟ 15 سنه.
طيب انا بسالك 15 سنه بتعامليه ازاي؟
لا يعني يمكن قبل ما التزم كان في حاجات غلط في حياتي كتير. بعد الحمد لله ما التزمت بدات اصلح في الغلط اللي انا كنت فيه
كويس،
وبدات احسن معاملتي. هو يعني المشاكل اللي كانت بتحصل زمان هو عايش فيها، فمخرج كل حياته اللي جايه للي فات، وانا خلاص بحسنت من نفسي ومع ربنا قد ما بقدر.
جميل.
فانا تعبانه من جوايا، لان انا بقول كلام مش حاساه، يعني عايشه حياه مش سعيده.
ايوه لكن بتعامليه يعني بما يرضي الله على قد ما تقدر.
بس تعبت من اسلوبه معايا. يعني اخرها لغايه النهارده انا يعني عندي ولد صغير، يعني رحت من كتر الضغط اللي عليا انا رحت عند ماما، الضغط جامد عليا، ومعاملتي مع الولاد وحشه جدا. يعني بيضربهم ضرب وحش قوي.
طيب
انا اتصرف ازاي؟
هقول لك. عايز اقول ان دايما وبركز انا دايما على الجزئيه دي، وبارجو ان بعض الاخوات اللي هم اتجوزوا جواز عادي ما كانتش اخت ملتزمه، وبالتالي الزواج تم بشكل زواج تقليدي بدون اختيار على اسس يعني شرعيه محدده وضعها على اساس الدين، سواء تدين الزوج او تدين الزوجه، بيحصل ان بيفترق في اثناء هذا الطريق. ربنا بيمن على حد منهم بالهدايه والالتزام ويذوق طعم الايمان فيتقرب من الله اكثر، ويشوف ان حياته غلط. انا بقول لما يمكن الزوج بيبقى ربنا هو اللي من عليه بالهدايه، بيبقى في الغالب باعتباره هو الرجل والموجه والقيم، بياخد زوجته في ايده غالبا يعني، وربنا سبحانه وتعالى لان المراه رقيقة بطبعها بتسمع للدين وبتلتزم في الغالب زي ما شفنا نماذج كثيرة يعني، إلا بعض الحالات الشاذة أو النادرة. لكن لما الزوجة بتلتزم والزوج لسه واقف محلك بتبقى أحيانا هي دي المشكلة، من خلال استقراء لمشاكل كتير وسماع لنماذج كثير بتبقى الزوجة هي أكثر قرب من الله، وشافت بقى أن الحياة مع الله سبحانه وتعالى أجمل وأحسن، بتدخل في ابتلاء جديد ان هي خلاص بقى ميزانها اختلف، معاييرها بقت حكمها على الامور، النور اللي ربنا سبحانه وتعالى قذفه في قلبها كشف لها هذه الظلمات التي تعيش فيها مع هذا الزوج. بنقول مثل هذه الزوجة ومنهم اللي بيتصل بيها الحقيقة نفس المشكلة تقريبا، يعني احدى السيدات الفاضلات تقريبا نفس المشكلة، ان الزوجة هي ملتزمة وتبتغي رضاء الله سبحانه وتعالى لكن الزوج في وادي اخر. بنقول دايما وخلي بالكم الكلام ده، ان في هذه الحالة لا تنظر الزوجة، ما تبصش لزوجها على انه زوج ودي اخلاقه، لا ده ما فيش صلاة، يعني علاقته بالله منقطعة، الصلاة عماد الدين، فعماد الدين منهار، ليس له اساس، مش موجود في حياته، فهو في حد ذاته مريض. يعني ربنا سبحانه وتعالى منع التباسط مع امر النساء، وجه ذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. لكن فما بالكم الذي لا يصلي ولا يعرف طريق الله سبحانه وتعالى، لا يحمل من الإسلام إلا اسمه ولا يعرف من القرآن إلا رسمه كما يقال، فهو في حد ذاته مشكلة. احنا عايزين نحطه على الطريق، ناخد بإيده، ندعوه إلى الله، نجتهد بالدعاء وبالكلمة الطيبة. ده أنا عايزك، نفترض أن هذا الزوج، وأنا قلت الكلام ده لبعض الأخوات، أن الزوج ده أصابه مرض لا سمح الله، ربنا يعافي جميع الأزواج والزوجات يا رب العالمين والأولاد، أصابه مرض، هتطلبي منه الطلاق؟ هتسيبيه وتمشي ولا هتقفي جنبه وتعالجيه وتخدميه أحسن ما يكون؟ مفيش أخطر من أمراض القلوب، ربنا يعافينا، مفيش أخطر من القطيعة بين العبد وبين الله عز وجل، ده مسكين. هذه النظرة أولا بتوفر طاقتك، ما تنظريش لنفسك على أنك زوجة، أنا عارف اللي بقوله ده صعب ومحتاج همة خاصة ومحتاج تدريب عليه ومحتاج استعانة بالله عشان أنظر لهذا الزوج أنه حالة في مسكين، ما دقش طعم الإيمان، ما عرفش يعني إيه ربنا، يعني إيه الركوع، ما عرفش يعني إيه طعم سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى، مش ما دقش هذا الطعم اللي بتنبني عليه أمور أخرى، وهي حقوق الزوجة وزي عاملها والعشرة بالمعروف، ويبدأ ودنه تروح لربنا وعينه تروح لربنا ولسانه يتكلم بما يريد الله وسعيه يكون إلى الله عز وجل. ده موضوع كبير، لأن هذا الزوج المنقطع عن الله سبحانه وتعالى، ده كويس أنه هو بيتعاملك بهذا الشكل، بس ربما يكون في صفات أخرى، أنا مش بضخم المسألة، لكن هي مشكلة حقيقية فعلا. الزوج البعيد عن الله سبحانه وتعالى، الزوجة لا تنظر إلى أخلاقي أو أنه عصبي، أنه ده طبيعي أنه يبقى كده، ده كويس قوي انه عايش لسه بهذا الشكل، لكن نحاول قدر المستطاع ان احنا نجعله حال الدعوة، وانت في ميدان دعوة مهم جدا، مش عشان يحسن علاقته بيكي فقط، لا، لانه قدوة لأولاده. انا في اخت فاضلة بتقول لي انا بضطر ان انا اقول لأولادي ان باباكم بيسألوا طب ماما بيصليش، قالوا ما انتوا فاكرين كان عامل عملية كذا عنده البواسير فبينزل حاجات معينة ودم، فبتدور على عذر عشان تحسن صورة الأب الذي لا يراه أولاده يركع ولا يسجد، وهي عايزة أولادها يصلوا، مشكلة كبيرة. فاحنا بنحاول ان احنا نقول لكل زوجة ابتليت بهذا الأمر، ساعدي هذا الزوج، عشتي معاه 15 سنة منهم كنت انت مش ملتزمة، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، يبقى ننظر المسألة نظرة أخرى، إن هذا الزوج محتاج دعوة، محتاج تذكرة، محتاج إنك تخدمي أكتر، تخلي لسانك حلو معاه أكتر غصب عنك وعن قلبك وعن مشاعرك دي، لما توجهي هذه النية لله سبحانه وتعالى هتلاقي في جواك طاقة مختلفة تماما ونظرة مختلفة تماما، ولعل الله سبحانه وتعالى يطلع على صدق نيتك وقلبك فيصلح قلب هذا الإنسان ويكون من أفضل الأزواج زي ما شفت في نماذج كتير. معنا اتصال آخر يا أستاذ حمدي. طيب أختنا أم محمد من قنا صعيد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ مصطفى، أنا متجوزة من 3 سنين.
أيوه.
فجوزي يعني ملتحي وكده، فقبل ما يلتحي كان هو يعني في الجامعة ليه علاقات ويعرف يعني
خلاص يعني هو التحى والتزم دلوقتي.
فهو يعني كان حكى لي قصة قبل كده عن واحدة وكده، ان هو كان بيحبها وحاجة زي كده يعني، فجيت انا يعني ايه بيتغير معاملته، بتتغير معايا احيانا كتير، فبحس دايما ان هو بيفكر فيها او كده، فيعني ايه جبت خط في العدة بتاعتي وبعت له رسالة على اساس انها هي رد عليا رد مش كويس وشتم عليا انا.
عارف ان انت يعني؟
لا معرفش اني انا. على اساس انه بيرد عليها هي، قال لها ده انا متجوز واحدة مورياني الويل ومتجوز واحدة مش كويسة عشان انا اخدتها مش على حب.
يعني هو بيرد عليها كده على ان
على انها هي، يعني انا بعت من رقم غريب عنده على انها هي يعني باسمها هي. فهو رد علي انا رد مش كويس، فانا مش عارفه اعمل ايه دلوقتي.
طيب هو معاملته معاكي ايه يا
بتتغير كتير المعامله. فانا كنت بشك ان هو يعني لسه فاكرها وكده. فبصراحه عملت الحركه دي عشان يعني اعرف ايه اللي جواه من ناحيتي انا ومن ناحيتها هي برضه. هي متجوزه وسمت ابنها على اسمه. يعني في واحد ما بينها وما بينه بيوصل لها هي اخبار جوزي وبيوصل لجوزي اخبارها هي.
ايش عرفك بقى؟
هو الواحد. اللي قال الكلام ده
هو نفسه اللي قال لك. طب انت مش بتعرفيني الكلام ده غلط وحرام وان كذا وكذا؟ هو التحق والتزم. بيقول لك ايه؟
ما يعني بيقول هو لما انا واجهته قال لي انا بعت الرساله ليكي انت، بس الكلام كله بيدل على انه ليها هي مش ليا انا. طيب انا عرفت ان انت يعني وكده لانه ما قدرش يواجهني. فقال لي لا ده انا بعتها لك انت مش بعتها ليها هي.
وانت يعني طبعا مش مصدقاه.
لا الرساله كلها بتدل على ان الرساله ليها هي مش ليا انا. يعني هو شتم عليا انا، فما ينفعش تبقى الرساله مبعوته لي انا وبيشتم عليا انا.
طيب طيب يا محمد هرد عليك. الحقيقه يا مساله. طب ناخد اتصال ده ونكمل. السلام عليكم ورحمه الله. شيخ كريم.
السلام عليكم. ازي حضرتك شيخ؟
اهلا وسهلا.
طبعا انا يعني بسمع الحلقه بتاعت حضرتك النهارده، ويعني حصل لي شيء من الانفعال من بعض القصص التي تروى من اصحابها. والحقيقه يعني دي شكاوى متكرره نسخ كثيره في المجتمع، واعانك الله على هذه الملفات التي تفتحها واللي هي بتخرج ما في الصدور وما في بطون الاسر والبيوت. وانا في يعني عجاله سريعه حتى يعني لا احد من المشاهدين من الاتصال. يعني طبعا المرجع الذي نؤكد عليه كل مره هو حسن الاختيار، كما اكدت فضيلتك يعني حسن الاختيار من البدايه. الاهل والزوج والزوجه لابد قبل ان يبدا في مرحله من مراحل الحياه الجديده زي الزواج ان يحسن الاختيار وفقا المعايير الشرعيه التي جعلها الله في القران وفي السنه. على اساس الدين وليس التدين الشكلي من مظهر فقط عند الرجل او المراه. كثيرا ما يخدع ويخون هذا المظهر، انما السلوك، انما المعامله، عباده السلوك والمعامله دي مهمه جدا. حتى بعض الناس يكتفي بكلمه متدين او ملتزم او متدينه، طبعا مع احترامنا لكل الفئات التي تظهر بمظهر السنه رجال ونساء، لكن نتكلم على الداخل المعامله اللي الاهل يعرفوا اكثر. ولابد يكون التاسيس من البدايه، يعني الشاب ما يجريش وراء رغبات او شهوات، والبنت ما تكتفيش بكلمات الحب اللي تسمعها، لكن لابد من وضع الاساس كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني لا يا شيخ كريم. في بدايه الاختيار. لكن احنا بنتكلم في مشاكل بيوت بقى لها مستمره 10 و15 سنه وحصلت مثل هذه المشاكل، كيف نتعامل معها؟
انا بس بدات حبيت ادي الاساس ده في البدايه يعني. لكن طبعا المعامله وعاشرهن بالمعروف، وانا كنت هعرج على الكلام ده امر الهي، وعاشرهن للرجال وعاشرهن بالمعروف، فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. دي واحده. الحاجه الثانيه بالنسبه للزوجه التي هي في حاله الالتزام او طريق الالتزام وزوجها على غير المنهج، سلاح مهم جدا نفتقده، سلاح الدعاء، سلاح الاستنصار بالاخرين. يعني اكيد ليكي اب، ليكي اخ، لي هو اب، لي اخ، لي لابد من الاستدعاء حتى شيوخ المساجد. يعني احنا في المساجد دورنا الناس تيجي تشتكي لنا، طيب اشتكوا لنا هاتوا بقى حد. انا حتى يعني في عجله امراه جاءتني تشكو من زوجي ابنتها، قلت لها طب خلاص ببساطه شديده اعزميه عند احد القريبات او الاقرباء يعني من المحارم، وهاتيهم في يوم جمعه واعملي اتصال بيا قبلها ان انا اخلي يوم الجمعه عليهم بدون طبعا ما يعرفوا. لكن ما حصلش، ما حدش جه. الناس بتلجا لاهل الدين او لاهل العلم والدعاء عندما تقع المصيبه، وحتى ما بتكملوش التواصل معاهم. فانا بقول من هذا المنبر، منبر الناس المبارك، اقول يا جماعه الرجوع لاهل العلم وللدين. سلاح الدعاء مهم جدا. اختي اللي تشكو من زوجها وسوء خلقه، هذا مريض كما اشرت، بل مرض اشد من مرض القلب والكلى وغير هذا. هذا مرض مآله يعني اخره الموت، لكن مرض القلب الديني، مرض الدين، مرض البعد عن الله، الجأ إلى يعني استعملي سلاح الدعاء والجأ إلى الله وابكي إلى الله بين يدي الله عز وجل، عسى الله أن يفرج عنك هذا الكرب وهذا البأس وأرفع عنه هذا المرض، لأن الخطورة مش بس رجل وامرأة وزوج وزوجة، الخطورة الأشد أن الأولاد يجدوا أن أب مش ملتزم وأم ملتزمة، أم تصلي وتأمر بالصلاة، أب يفرط في الصلاة، ممكن يبعثه يجيب دخان، ممكن يتفرج على أفلام خارجة أو أغنيات كذا، طب الولد هيطلع مشتت والبنت تطلع مشتتة، ودائما الطفل أو الإنسان بيميل لما هو يوافق الهوى. طب الأم لما تبقى إنسانة ملتزمة تقول غلط وصح وحرام وحلال بما يعني أوتيت من قدر من العلم أو تسمع من المشايخ الفضلاء على القناة المحترمة. طب والأب لما يكون على خلاف المنهج هيوازن إزاي؟ يطلع فيه حالة من التخبط وانفصام الشخصية ومن الصراع النفسي، وفي النهاية الله أعلم من الذي ينتصر، لكن الواقع يشهد بمشكلات كثيرة. فأنا يعني أختم كلامي حتى لا أطيل بأن لابد من ضبط الواقع الديني، ضبط واقع البيوت على ميزان الشريعة بكافة السبل المتاحة من الاسترشاد بأهل العلم وبالدعاء والمشايخ، كما نأتي بالطبيب للبيت لإنقاذ حالة من حالات الإغماء صحيح. أو الضغط المنخفض أو كومة سكر أو كذا، نأتي بأهل العلم في البيوت لا بأس إن شاء الله. أقول قولي هذا، أسأل الله أن يجعله في ميزان الحسنات، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، جزاك الله خيرا شيخ كريم، ودايما بتتحفنا بالكلام الجميل ده. أختنا أم طارق، السلام عليكم ورحمة الله.
ورحمة الله، ازي حضرتك؟
اهلا بك يا فندم،
ربنا يبارك في حضرتك. بالنسبة للست اللي بتتكلم على انها التزمت اخيرا وجوزها ما زال لسه في طغيانه يعني فانا عايزة اقول لها يعني افحسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟
يا سلام،
دلوقتي دخلتي في معية مع الله، ودلوقتي انت في صلح مع ربنا. أيوة. مش عاوزة تدفعي الثمن، جاهدي نفسك بقى وتحملي جوزك لغاية ما برضو ربنا يهدي، لأن لو ما كانش كاتب لك معاه عيشة ما كانش هيخليك تقعدي لغاية ما تنجبي منه ثلاث أطفال.
صح.
لأن الله سبحانه وتعالى يعني أضرب عباده من عباده على نفسهم. فهو له يعني رغبة في أن هذه الأسرة تقام لها قائمة. يعني طالما أنت تهديتي اديله فرصة يتهدي هو روخر ويكون على أديكي، بس ما تحسسوش ان انا احسن منك وانا بقيت احسن منك وانا بصلي وانا لا.
مهمة اوي النقطة دي يا اخت.
خليه يلمس تصرفاتك ويحسها، مش لازم بالكلام يعني هو هيتعود شيء بشيء. وبعدين لدي له طلباته، يعني لو في فرض هتصليه صليه، والسنة اجليها لغاية ما تشوفي طلباته ايه. لكن لو كله بقى عبادة لله ونسيت طلباته، هو نفسه هيكره ان هو يدخل السكة دي. فانا عايزة اقول لها يعني بالراحة قوي 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 لغاية ما ربنا يهديه، وان شاء الله ربنا هياخد يده، وإلا هتخسر هي ولادها، لانها هتقعد في صراع ما بين الاب مش ملتزم والاب مش ملتزم. طب كفاية طرف واحد يبقى ملتزم والاسرة تنجو، عن ان هي تقعد تفكر في جوزها اللي ما التزمش وتضيع اربع افراد.
وانا في تصوري يا ام طارق ان 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 البيت هو اعتماده الاساسي في التربية على الام. انا اتصور هذا يعني حتى بعض الاباء ربما يترك الاسرة ويمشي في طريق غلط او الاخره، تبقى الام الفاضلة هي المحضن اللي بينشأ الجيل ده. انت معايا في النقطة دي ولا لا؟
ايوة طبعا.
عموما اشكرك على
ايوة انا مع حضرتك فعلا في النقطة دي.
شكرا ليك وجزاك الله خيرا. يعني التعقيب ده، وانا الحقيقة بسعد لما يبقى في اتصال ووراء تعقيب على هذا الاتصال، هذا التفاعل مهم جدا، لان احنا برضو بنشوف بعض الاخوات، الكلام ده مش موجه لاخت بعينها، لكن اذا من ربنا عليها بالالتزام تتحول الى واعظ سيء شديد السوء في وعظه وفي تذكيره بالله سبحانه وتعالى، لدرجة ممكن جوزها يتطاول على ما تقول وكلامها حق لكن اسلوب سيء جدا، انها تعظ او تنتقده وتعده بالنار، وان معرفش ايه انت مش مكسوف من ابنك اللي بيصلي وانت ما بتصلي، حاجات من هذا القبيل تصده عن سبيل الله. احنا بنقول دايما مثل هذا الزوج في موقف حساس جدا وعايز تعامل بشكل خاص، وهو مريض يحتاج الى رفق شديد جدا والى حلم والى زيادة اهتمام وزيادة خدمة لله سبحانه وتعالى بدون من، لان المن يعني اشعار الناس خصوصا الزوج بالتفضل حتى لو باسم الدين في منتهى الخطورة وكبيرة من الكبائر، لما تقول له خلي بالك انا بس بعمل معاك الكلام ده عشان ربنا، الحاجة تانية لا ما تفتكرش يعني ان ما عارفش ايه، هو بس عشان ربنا. لا لا ما تكلميش عن ربنا بهذه الطريقة، بالعكس عشان ربنا نبقى موطئين أكنافا، نقدم الدين بحب وبرقة. اللي احنا دقناه نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يذيقه الناس وخير وأقرب الناس لنا هو هذا الزوج، لأن زي ما قلت هينعكس لما يكون قريب من الله سبحانه وتعالى وملتزم بالفرائض، ده هتكون فائدة ليك انت شخصيا في المعاشرة بالمعروف، وبالأولاد كأب يقوم بالقدوة الحسنة لأولاده. بنقول ان مهم قوي ان احنا نرفع من همم بعض كأزواج وزوجات، نمتص بعض خصوصا في الأيام الصيف والحر وعوامل الغضب والمثيرات والضواغط على الأعصاب كتيرة جدا من هذا الجو ده، الناس بتتنرفز لحاجة مش طايقة بعضها، ونحاول نلطف الأمور. من الأمور الملطفة زي ما قال أخونا الأستاذ حازم اللي اتصل من الكويت، الكلمات الرطبة، الكلمات الجميلة. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم لفظ الرطوبة والليونة بذكر الله، مش بس لذكر الله في حد ذاته، ولا يزال لسانك رطبا بذكر الله. احنا عايزين نرطب حياتنا بالكلمات الطيبة، لان ربنا سبحانه وتعالى جعل احد ابواب الحسنات والمثوبات الكلام الحلو ده. قال صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة. المجاملات اللي مليئة بالنفاق وعشان مصلحة في الشوارع ومع الاصحاب ومع المديرين وفي الشغل وفي العمل، نجعل منها جزء لهذه الزوجة، نجعل منها جزء لهذا الزوج. الكلمة الطيبة صدقة. نرفع همة بعض، وبنقول بالعكس هذا الحر يدفعنا إلى المثوبة أكثر، لأن لما نصبر على بعض بنأخذ جزاء الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأنا بختم بهذه الآية عشان ناخد منها لقطة سريعة جدا ومهمة جدا، إن في مثبطات، حاجات بتهبط العزيمة عن الخير. ممكن إحنا بنهبط عزيمة بعض، الزوجة بتقول كلام كويس ونسخر منها، أو الزوج يعمل موقف كويس ونقلل منه، نقوم نهبط بعض كأننا فينا شبه من المنافقين. قال تعالى عن غزوة تبوك اللي النبي صلى الله عليه وسلم خرج فيها، كان في السنة دي الحر لا يطاق، وكتب الله عليهم الجهاد في هذه السنة وخرجوا، والمنافقين يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم شوية، يمشوا كم كيلو وبعدين يروحوا راجعين. كانت دي طريقتهم، الطابور الخامس في كل زمان ومكان، تخزين الأمة وتصبطها. فربنا سبحانه وتعالى نزل وهم فرحوا بقى، عشان خليهم يخرجوا في الحر يولعوا بقى ونخلص منهم، واللي يموت في الطريق، وهم قعدوا في الطراوة وفي البيوت وتحت الأشجار والظلال. فأنزل الله سبحانه وتعالى فيهم هذا القول في سورة براءة التوبة، قال عز وجل: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا، شوف المنافقين بيصل الأمر فيهم إنهم يكرهوا الثواب، مش بس مكسلين، لا، كره الثواب. زي ما بقول، في ناس، مش عايز اتهم حد بالنفاق طبعا، لكن عايز اقول احيانا الكلمة الحلوة بتبقى تقيلة، مش طالعة من قلب بعض الناس، ده يبقى في فساد في القلوب. لكن الانسان الكويس، انسان كويسة، تلاقي الكلام الطيب والجميل والرقيق والبديع ده طبيعته، هو ده الاصل. يعني فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. طب ده شأنكم، خليكم بقى قاعدين، والحمد لله ان كنتم ما خرجتوش. لكن بيقولوا ايه بقى؟ تصبيط الهمم. وقالوا للي تخرجين في الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متحمسين وعايزين الشهادة، وقالوا: لا تنفروا في الحر. فكروهم الجو حر، ايه اللي هطلعكم بتاع وكلام زي كده. لا تنفروا في الحر، مش طايقين بعض في الحر، لا، نتصبر. وقالوا: لا تنفروا في الحر. رد عليهم القرآن، قال لهم، ذكرهم، واحنا قلنا في اول حلقة ان الحر الشديد نفس من انفاس جهنم، قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون. نار جهنم اشد حرا، تخلينا نتحمل الاذى، تخلينا نصبر على بعض. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. شكرا لحضراتكم، ودايما بأسعد بهذا اللقاء وأعبر دائما بجزء مما في قلبي من تواصلي وحضوري معكم هذه الحلقة، فأنتم أنفاس طيبة، وتواصلكم زي ما بقول حتى لو كان في المشكلات فهو تنفيس عما في قلوبنا، عسى الله سبحانه وتعالى أن يكشف عنا هذا الأمر. نتمنى أن بكرة إن شاء الله يكون الجو أحسن وأكثر رطوبة، ويعني ربنا سبحانه وتعالى هو أرحم بعباده من الأم بولدها. كذلك بشكر معد الحلقة أحمد السعيد ومخرجنا حمدي السيد، وتحياتي لكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، حتى نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. أترككم أحسن مما بدأت معكم، قربا من الله سبحانه وتعالى، هواء نقيا رطبا جميلا في طاعة الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله.